الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 93 من درسنا الأسبوع رياض الصالحين. قال رحمه الله: باب فضل السواك وخصال الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. وجاء مع كل وضوء، هذه اللفظة قد انتقدها بعضهم مع كل صلاة، حتى أن بعضهم يرى أن الاستياك داخل المسجد من خوارم المروءة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مع كل صلاة يريد مع كل وضوء، كما جاء في بعض الروايات: لولا أن أشق على أمتي، دليل على أنه أمر بالسواك كثيرا كما في حديث أنس: أكثرت عليكم بالسواك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك إذا قام من النوم، وإذا دخل البيت، وعند الوضوء، وهكذا يستحب إذا تغير الفم، وإذا أراد أن يقرأ القرآن، وإذا كثر صمته أو كثر كلامه. وأحسنه ما يكون بالأراك، ويجوز بالفرشاة، إلا أن الورع في الفرشاة المصنوعة من شعر الخنزير الترك، وتعتبر من أغلى الفرشات العالمية، لكن الورع الترك، مع أن في الحديث إذا دبغ الهاب فقد طهر، يدخل فيه أي جلد لأي حيوان مأكول أو غير مأكول. لكن قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخنزير ليس له جلد كبقية الحيوان، إنما جلده مثل جلد الإنسان، والله أعلم. وفي هذا دليل على محاسن هذا الدين، وأنه يهتم بنظافة الفرد والمجتمع وبعدم أذية الفرد والمجتمع، إذ أن استخدام السواك تطهير للفم، مرضاه للرب، مع امرأتك، مع مجالسيك. إذا جلس عندك الأخشم ربما يسبب لك تقرحات في الأنف من الرائحة التي تخرج من فيه، وربما إذا أراد أن يسر إليك بشيء تقرب منه أنت عامل هكذا تبتعد. بينما لو كان طيب النفس، طيب الفم، لا يسعى الإنسان من مجالسته، من منادمته، من القرب معه، والله المستعان. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. اتفق عليه، الشوص الدلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي. رواه مسلم. انظر إلى عناية النبي صلى الله عليه وسلم به، حتى أنه يعد له قبل نومه. فإن لم يوجد فلا أقل من أن تأخذ خرقة وتحركها في فيك، أو كل شيء من المأكولات التي تغير رائحة الفم كالتمر أو النعناع أو نحو ذلك من الأمور، أو خذ شيئا من القرنفل أو كذلك القرفة، أشياء تغير رائحة الفم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوم والبصل لمن أراد أن يدخل المسجد للأذية التي تحصل من رائحة الثوم والبصل، فكيف برائحة الأخشم؟ بعض الناس ربما يخرج من الصلاة إذا صلى الفجر عند أخشم، ما يستطيع، حق له ذلك. بعض الناس ربما يؤثر فيه الطيب، سبب له تحسس، كيف إذا كان عند أخشم ولا يهتم بنفسه؟ يتعين على الجميع النظافة. قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري، أي لكثرة ما يأمر به. ويذكرون أن أشد الحيوانات في هذا الحال الأسد، أخشم رائحته كريهة، لا يستطيع أن يقرب منه لرائحة فمه. قال عن شريح بن هاني رضي الله عنه ورحمه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم. حتى يدخل عند أهله ورائحة فمه طيبة غير قبيحة. وما أسوأ رائحة المدخنين والمبردقين والمخزنين، وأيضا أصحاب القار، مدري أي اسمه ذاك اللي يستخدمه في السعودية، يعمل هكذا تنظر في فمه ما أدري ماذا أعبر عنه، مساكين لا منظر كما يقال ولا مخبر. بينما أهل السنة ما شاء الله طلاب العلم، تجد أحدهم ما كان لحاله يتسوك في اليوم مرة، إن لم يكن معه سواك رطب يكون معه سواك يابسا. ولما ذهبنا إلى تنزانيا كان أحسن الهدية نقدم بها عليهم السواك والتمر، إذا معك سواك وتمر كأنك قدمت بشيء عزيز. حتى أن في الحرم، جانب الحرم، فيه سواكات يابسة يشتروها أصحاب الدول البعيدة التي ما عندهم الأراك، يحملونها كهدايا. والله ربما تجد الواحد معه سواك سنة يستخدمه، مثل هذا ربما يستخدمه سنة، ينظفه ويستخدمه ويرجعه إلى جيبه. ونحن الحمد لله في هذه البلاد عندنا يعني الأراك متوفر وبثمن رخيص، يعني ربما تشتري بمائة ريال وخمسمائة ريال يمني أو شيء، مثل هذا في السعودية ربما تشتري بخمسة ريال بعشرة ريال، والله المستعان. حتى أنه اشتهر عندهم سواك شبر، وبعض القرى يسخرون من السلفين يقول أنت ما تأخذ سواك إلا شبر، وبعضهم يتفنن في إعداده وتنظيفه وإظهاره في صورة طيبة. المهم أنهم شعائر الإسلام، يذكرون أن بعضهم رأى وناس يتسوكون، قال هؤلاء يتسوكون لأكل، يظن أنهم يحدون أسنانهم. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه، متفق عليه، وهذا اللفظ مسلم. في رواية يقول أع أع، أي أنه يدخله إلى لهواته من أجل إزالة ما علق على اللسان. أحيانا الرائحة ليست في الأسنان، تكون الرائحة من اللسان وتتكون عليه تلك الطبقة البيضاء، وفي بعضهم الصفراء، فيدخل الإنسان السواك ويزيل تلك الطبقة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي بن خزيمة في صحيح بأسانيد صحيحة. انظر ترضي ربك بشيء يسير، بعمل يسير، الله يحب السواك، ولذلك يرضى عن متعاطيه وفاعله تقربا له. وذكر البخاري في صحيحه رحمه الله هذا الحديث تعليقا بثقة الجزم، فقال وقالت عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة، المعنى الثاني أوسع، خمس من الفطرة أي أن الفطرة ليست هي الخمس فقط، أما الفطرة خمس قد يأخذ بها من يرى الحصر، الختان، وهو واجب في حق الرجال مستحب في حق النساء، لكن على شريطة أن تكون الخاتنة للنساء لا تنهك، لأن بعض الخاتنات تفسد المرأة على زوجها، بل وفي أخلاقها ربما يتغير شأنها بسبب ذلك. والاستحداد، الاستحداد هو حلق الشعر في العانة، ويجوز للرجل والمرأة، وتقليم الأظفار سواء في اليدين أو في الرجلين، ونطف الإبط ويجوز فيه الحلق، وكذلك استخدام المزيلات كالنورة ونحو ذلك، وقص الشارب وحلقه جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما ابن القيم في زاد المعاد كأنه يقر ما ذهب إليه مالك، لكن الشوكاني في نيل الأوطار يذهب إلى جواز الأمرين وهو الصحيح. قال متفق عليه: والاستحداد حلق العانة، وهو حلق الشعر الذي حول الفرج، ويكون توقيته بأربعين يوما، لا يزيد على أربعين يوما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب تقدم، وإعفاء اللحية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى وفروا اللحى، خالفوا المشركين، والسواك تقدم، واستنشاق الماء، الاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراجه، وقص الأظفار وقص البراجيم، هذه التي في أعلى عقد الأصابع تغسل وتنظف، ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء المضمضة. قال الراوي: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: وهو أحد رواتين انتقاص الماء، يعني الاستنجاء. نعم الاستنجاء. رواه مسلم. هذا الحديث ضعيف، تقد على مصعب بن شيبة ضعيف، لكن لكثير من ألفاظه شواهد، لكثير من ألفاظه شواهد. الاستنجاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي، استنجى بالحجارة واستنجى بالماء. ومن ذهب إلى كراهة الاستنجاء بالماء لا دليل معه، الدليل خلاف قوله. ذهب الإمام مالك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنجي بالماء، هذا قول غير صحيح، الحديث في الصحيحين. إنما الجمع بين الماء والحجارة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما جاءت من الأحاديث على أن أهل قباء كانوا يجمعون بين الماء والحجارة لم يثبت، الثابت أنهم كانوا يستنجون بالماء. قال: والبراجيم بالباء الموحدة، والجيم هي عقد الأصابع، وإعفاء اللحية معناه لا يقص منها شيئا، لا من طولها ولا من عرضها، كيف الذي يحسها ما يجعل منها شعرة. إن شاء الله أخونا أكرم يربي لحيته، إن شاء الله، قل إن شاء الله، نسأل الله يهديك. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأحفوا اللحى. متفق عليه. وجاء في بعض الروايات خالف المشركين. قال رحمه الله: باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والآيات كثيرة قد جمع بين الزكاة والصلاة في كثير من آيات القرآن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوان نصيران، أي الزكاة والصلاة. وفرضت الزكاة في مكة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وحددت أنصبتها في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة لجلبها في السنة التاسعة من الهجرة. إذن كان التشريع مع الزكاة على ثلاث مراحل. قال الله عز وجل: ماذا الآية التي في سورة فصلت؟ فويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة. فدلت على أنها مفروضة في مكة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وتاركها جحودا يكفر، وتاركها بخلا لا يكفر، لما يأتي من حديث أبي هريرة: حتى يرى منزله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهو مخصص لقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. تارك الصلاة كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. لهذه الآية ليس بأخ لنا. فإن قالوا والزكاة، قلنا الزكاة تخرج بالحديث. وقول أهل العلم أنه إذا اجتمع أهل محلة على منع الزكاة تعين على ولي الأمر أن يقاتلهم على ذلك. وانظر إلى أبي بكر رضي الله عنه حين منع الزكاة قاتلهم، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة حق المال. وهي دالة على التكافل الاجتماعي. الاشتراكية سلبت الناس أموالهم بدعوى أن الناس سواسية في الأموال. والرأسمالية سلبت الفقراء حقوقهم بدعوى أن كل حر في ماله يكسب كيف شاء، أهم شيء يدي الضرائب للدولة، تصدق ما تصدق، زكى ما زكى، هذا ليس إليه. والإسلام هو العدل الخيار في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. كان للأغنياء أموالهم وكان للفقراء حظهم. إن كان من المال الصامت وما إليه ربع العشر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وإن كان من الحبوب وما إليه العشر إذا كان سقيه بماء المطر، أو نصف العشر إذا كان سقيه بالثانية، وإن كان في بهيمة الأنعام فقد حضحت وبينت في أمر يعيش به الفقير، يستطيع أن يقضي دينه. إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله، ويعالج بها مريضة بل ويبني بها بيتا. يجوز أن يعطى الفقير مالا يستطيع أن يبني به بيتا أو يشتري به سيارة. إنما الآن لجهل الناس، إذا معه مبلغ من المال يقسم هذا 5000 يمني ما تشتري له حبة دجاج هذه الأيام، وذا 5000 وذا 5000 ما تفعل لهم شيء. بينما لو أعطى هذا الفقير مبلغ يتزوج به، وذاك الفقير مبلغ يشتري به سيارة يعمل بها على أبنائه، وذاك الفقير مبلغ يبني به بيتا، كان الشأن غير. لكن تحيلات في باب الزكاة تؤدي إلى حرمان المستحقين للزكاة، صلى الله السلام والعافية. وإلا زكوات المسلمين ليست بالقليلة. كم هي عروض التجارة؟ يعني بعضهم ربما زكاة عروض تجارة بالملايين، وبعض الشركات التي هي فوق التريليونات ربما تجد زكاة عروض تجارتها كذا وكذا بالدولارات. وهكذا زكاة الذهب، زكاة الفضة، والله المستعان. فباب الزكاة دال على التكافل، ودال على عظيم شأن الإسلام، ودال على رحمة الإسلام، ودلالته على فضل الإسلام وعلى ما فيه كثيرة جدا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. بني الإسلام على 5 أركان: عظام وقواعد جسام. وإلا بعض أهل العلم يرى أن الجهاد في مراتب أركان الإسلام كالشيخ العثيمين وغيره، إلا أن هذه المراتب تتعين على غالبية الناس، والجهاد قد يكون له وقت جهاد السنان، وقد يكون في بعض الأوقات غير وارد. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مكث 13 سنة في مكة قبل أن يفرض الجهاد. وهكذا قريب سنتين في المدينة، بينما الصلاة فرضت في مكة والزكاة فرضت في مكة والصوم مبدأه في مكة والحج حج النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، مع أنه فرض في السنة الثامنة أو التاسعة على خلاف بين أهل العلم. شهادة أن لا إله إلا الله التوحيد، لأنه قد جاء تفسيرها بذلك في حديث معاذ بن جبل، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في رواية إلى أن يعبدوا الله، في رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قرنها الله بالشهادة له بالوحدانية، وهذا معنى قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، وقوله عبده رد على الغلاة الذين يرفعونه إلى مراتب الألوهية، فهو عبد لا يعبد، ورسول رد على الجفاه الذين يزعمون أنه رجل ذكي فقط استطاع أن يجمع الناس على هذه المبادئ والقيم، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وإقام الصلاة تقدم الكلام عليها، وإيتاء الزكاة المفروضة على ما تقدم الإشارة، وتكون في 9 أصناف، في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، وفي الغراس الزبيب والتمر، وفي الحبوب الحنطة والشعير، وفي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وأما العسل فاختلف فيه، وعلى القول بتصحيح الحديث إنما الرجل أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم من نفسه لا أنه يجب الزكاة فيه. وكثير من أهل العلم ذهب إلى أن تكون الزكاة في كل خارج من الأرض إذا بلغ النصاب، والصحيح الأول. وليس هذا الموطن موطن أحكام الزكاة، إنما هنا موطن فضائل. القراءة في رياض الصالحين قراءة الفضائل، وأما ما يتعلق بالمسائل الفقهية هذه في كتب الفقه. وحج البيت ويكون في أيام مخصوصة، وأشهره 3، شوال وذو القعدة وذو الحجة، لكن أيامه 5، يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، وأيام التشريق 3 لكن يصح بيومين، وصوم رمضان. هذا رواية البخاري التي سار عليها ورتب صحيحه عليها، وإلا فقد قدم الصوم على الحج. قال عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصيام شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. متفق عليه. فيه طلب العلم، وفيه السؤال عن شرائع الإسلام، وفيه تعليم الجاهل والرفق به والصبر عليه. فانظر إلى هذا الأعرابي يرفع صوته يا محمد، في رواية قالوا له أخفض من صوتك إنك تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله لا أخفض. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهره ولم يغضب عليه، كان صابرا صلى الله عليه وسلم. يسأل عن الإسلام أي عن شرائعه العظام، وإلا الإسلام كل مسائله تدخل فيه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، ولكن يسأل عن الأمور التي تركها كفر، الأمور المتعينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل واحد على ما يحتاج، ربما يطلعه الله على حاله، فربما قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والآخر يقول يا رسول الله ما الإسلام؟ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال شهادة ماذا ذكر له؟ الصلاة والزكاة والصوم. لعلمه بحاله جاء من الأعراب يسأل عن الإسلام، ما يسأل عن الأمور اليسيرة. بينما رجل يأتيكه عندك ليل نهار تراه يصلي يصوم يحج يعتمر محقق للتوحيد، وربما يسألك ما الإسلام، تقول له رد السلام، إطعام الطعام، صلاة الأرحام، الصلاة بالليل والناس نيام، ونحو هذه الأمور. فلا بد أن يكون المجيب فقيها حيث يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، ويعلم المهمات. وفيه أن المتعين على العبد الفرائض، أما النوافل فهي تطوع وزيادة، ولكن يتم بها الفرائض يوم القيامة. فالإنسان يذم على ترك الفرائض، وكذلك يحظ على الإكثار من النوافل. قوله الله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، من سيستطيع هذا منا الآن؟ لا يقول قائل أنا أسلك مسلك هذا الأعرابي. ربما أنت طالب علم ما تحضر إلا تكبيرة يعني والإمام في التشهد، وربما أدركت بعض الركعات، وربما فاتك شيء. أما هذا يقسم بالله لا يزيد ولا ينقص، معناه يصلي الصلاة كما فرضت وكما شرعت، ويؤدي الصيام كما فرض وشرع. رب مصلي ليس لهم صلاة إلا السهر، ورب صائم ليس لهم صيام إلا التعب. أما هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون على أكمل حال، فهذا قد لا يستطيعه جماهير المسلمين لضعف حالهم وضعف علمهم وضعف استقامتهم. قال أفلح إن صدق، جاء في رواية أفلح وأبيه إن صدق، وهذه شاذة بها إسماعيل بن جعفر، وقيل تقديرها أفلح ورب أبيه إن صدق، وقيل أفلح والله إنما تصحفت، لكن الصحيح أنها شاذة. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن الأنصاري. والمراد باليمن ما بعد نجران وما إليها، لأنه لما بعث إلى نجران قال بعث إلى نجران، بعث إلى منطقة كذا، لكن لما بعث هؤلاء إلى زبيد والجند وعدن وإلى غير ذلك قال إلى اليمن لهذا النص، مع أن كل ما هو يمين الكعبة يمن، وينسب أبو هريرة إلى اليمن وهو من دوس، ودوس من زهران، وزهران من أرض الحجاز، وهكذا كثير من الأمور. لكن هذا الذي يراد به الحديث، لأن معاذ نزل الجند وكان مخلافه عبارة عن هذه المناطق الوسطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجند، بعث إلى زبيد، بعث إلى نجران، بعث إلى صنعاء. وهكذا الذين دخلوا إلى نجران بعضهم بعثهم إلى همدان، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، خالد بن الوليد، وأبو عبيدة إلى نجران. وأما صنعاء فتولاها باذان، أسلم وأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى التوحيد وقد تقدم، وأني رسول الله. لابد من الإقرار لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وإلا لا ينفع ولا يدخل الإنسان في الإيمان إلا بذلك. أما النظر والقصد إلى النظر هذا دين المعتزلة، وأما أهل الإسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، التدرج في البلاغ، العناية بالدعوة، البدء بالأهم فالأهم التوحيد وما إليه، ثم الصلاة وما إليها. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، الزكاة من أسمائها الصدقة ومن أسمائها النفقة ومن أسمائها الزكاة والقرض وغير ذلك من الأسماء الشرعية. أخذوا من قوله ترد على فقرائهم أنها ترد على فقراء البلد، والصحيح أن اللفظ أعم، ترد على فقرائهم أي فقراء المسلمين، تأخذ من أغنيائهم من أغنياء المسلمين. والأصل أنها تكون في البلد إلا إذا احتاجوا أن ينقلوها إلى غيره لا حرج. وقد توسعنا في شرح هذا الحديث في شرحنا على عمدة الأحكام ما أغني عن الإعادة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، متفق عليه. هذا الحديث فيه دليل على أن أول ما يجب على الإنسان المكلف شهادتين، يجب عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على المعتزلة الذين أوجبوا عليه النظر أو القصد إلى النظر، وقد رد عليهم ابن حزم رحمه الله قال أرأيتم لو أن رجلا جاء يريد الإسلام فقلتم له لا نقبل منك حتى تذهب وتنظر وتتفكر ويوصلك عقلك إلى إثبات الإسلام ونحو ذلك، إن مات في هذه الأوقات ماذا تسمونه وماذا تحكمون عليه؟ إن حكمتم عليه بالإسلام كيف يحكم بالإسلام على رجل ما قد أسلم ما شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وإن قلتم كافر أنتم الذين صددتموه ورددتموه، وإلا هو قد جاء يريد أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، هناك حقوق أخرى. قال لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، من حديث عائشة، وجاء عن ابن مسعود في الصحيح، وجاء عن عثمان رضي الله عنهم جميعا. وهكذا أمور أباح الإسلام القتل فيها، قتل الساحر، قتل اللوطي، قتل الجاسوس للكافرين على المسلمين، كذلك قتل المستحل المحرمات أو الكافر، قتل المرتد من بدل دينه فاقتلوه، قتل الزاني المحصن، في أمور ذكرناها في كتابنا أحكام قتل النفس المعصومة. وهذا الأمر يعود إلى ولي أمر المسلمين، ليس لكل أحد، لأنه لو ترك الأمر على عواهنه سيقع فساد عريض، هذا يقتل من أراد وذاك يقتل من أراد. لكن المسألة تعود إلى الحكم الشرعي. وقد بوب البخاري باب من أخذ حقه دون السلطان، وجوز بعض أهل العلم إذا قتل القاتل بعينه بما لا يؤدي إلى فتنة إذا لم يستطع أخذ حقه، لكن الصحيح أن هذا قد يؤدي إلى الثأرات وإلى كثير من الفتن، والله المستعان. وفي هذا الحديث فضل هذه العبادات الجليلات تعصم دم الإنسان ويصير معصوم الدم والمال، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وهذا من فضل الإسلام العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، كفروا إلا ثلاثة مساجد بقى الناس يصلوا فيها، مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد يواثة بالبحرين. فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وهذا الحديث قد جاء عن جابر وعن ابن عمر وعن عمر عن أبي هريرة عن غيرهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة. لأن أبو بكر رضي الله عنه لم يعذرهم في تركها بل قاتلهم على منعها، لأنها فريضة الله وحق للفقراء والمساكين والأصناف الثمانية. كثير من الناس الآن يرى أنه يتفضل بالزكاة تفضلا، لا، الزكاة هي حق الفقراء والمساكين، أنت بحبسها بعد تعينها تعتبر ظالم، تعتبر غاشم، وربما إذا أكلتها ولم تصرفها في موطنها كنت من المتخوضين في مال الله بغير حق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. قوله أمرت أن أقاتل الناس، أمره الله ويقاتل غير المسلمين حتى يقول لا إله إلا الله يدخل في الإسلام، فمن قالها فقد عصى مني ماله ودمه ونفسه إلا بحقه. ولا يفهم من هذا أنه من قال لا إله إلا الله يكفي، لا، إنما هذا ابتداء، لا إله إلا الله تعصم الدم ابتداء. رجل كافر لقيه المسلمون قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يكفون عنه، فإن قتلوه ودوه وأثموا على قتله، وقد عاتب الله عز وجل من قتل الراعي بسبب يعني أنهم قالوا إنما قالها خوفا على غنمه ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عاتب على أسامة بن زيد لما قتل ذلك الذي قال لا إله إلا الله. نعم، فتنفعه ابتداء، ثم بعد ذلك ننظر، صلى الحمد لله، ما صلى يقتل لتركه للصلاة، جحد الزكاة يقتل لجحده للزكاة، ويعلم أنه إنما قالها يعني ليصد عن نفسه، أما ابتداء نافع له عاصم له. وفيه أن شرائع الإسلام شأنها واحد من حيث أن الله فرضها، فلا يجوز أن يمنع بعضها وينتقي الإنسان ما شاء منها. وكثير من الدجاجلة ممن يدعي النبوة غير ذلك تجد عندهم الانتقائية، فمثلا يتجاوز عن الناس بعض أشياء كمسيلم الكذاب، عبهل العنسي، وهكذا ناصر اليماني، هذا ناصر محمد اليماني صاحب صنعاء، دجال صنعاء، ومن إليهم، كل دجال له انتقائية في أمور الإسلام، بينما الدعاء حقا وصدقا لا يجوز له أن يتصرفوا إلا في حدود ما أمر الله عز وجل وشرع وبين وفرض. والله المستعان، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.